لأن الذي سمعه سمعه يقول هل عسيت، وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة وجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن كلام الله مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا القرآن غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق. وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هو: أولا لا تقل هذه الكلمة لا مخلوق ولا غير مخلوق، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا نقول له إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك، إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو إيش؟ مخلوق. وإن أردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق. ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن إطلاقه أولى. طيب، وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل، لقوله لا وعزتك، لا وعزتك، والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء، فقال لا وعزتك فيعطيه الله ما يشاء. والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز. فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فالحلف بها جائز. وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا، لأن الوجه يعبر به عن الذات. أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز، لأنه ليس حلفا بصفات، ليس حلفا بالله ولا بصفاته المعنوية التي تدل على معاني عظيمة. نعم، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عنا، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويستر، ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله، لما أنجاه الله من النار وقربه إلى الجنة الجنة ونعيمها وسرورها وما فيها من الخير، سأل الله أن يقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول العوام الإنسان طماع، حين نجا من المكروه وقرب من المحبوب أراد قربا أكثر، قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، في نص عندي لا أكون أشقى خلقك، فيقول الله عز وجل فما عسيت إن ها كيف والمثال ألا تسأل غير الذي كنت. نعم، أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك، أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل، لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها ورأى فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. نعم نعم، يتقرب شيئا فشيئا، يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ويحك هذه كلمة تقال عند التعجب وليست كويل، ويل الوعيد، وأما ويح فهي للتعجب، يعني يتعجب الله عز وجل أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره، وسأل هذه الرابعة والثالثة. الثالثة طيب، فيقول يا ربي أدخلنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، ويضحك الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه. وهذا كضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يطعمه، قال والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت أفقر منه، أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لطمعه وحرصه، فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل ثم يأذن له في دخول الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه يضحك قال الأعرابي وأظنه أبي رزين العقيل، قال أهو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن الضحك يدل على الفرح، وأما التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. نعم، ثم يأذنه في دخول الجنة فيقول تمن. الآن لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهذا لن يعاهد الله عز وجل أن لا يسأل غير الدخول، لأنه لما دخل صار من أهلها، وإذا صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها، ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قال له هنا تمنى ولم يقل لا تسأل غيره، فقال تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا إيش زد. لا أنا عندي نسخة، طيب أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا، وهذه أقرب الصواب، تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأمان قال الله تعالى ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله. الحمد لله، يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطع في نيته وصار لا يتصور شيئا يتمناه، فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا، يعرض عليه عز وجل الكرم والفضل، ثم يقول لك مثله وعشرة أمثال. وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا، فما بالك بالسابقين؟ اللهم اجعلنا. الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش؟ أعضاء السجود، وهذا يدل على فضل السجود. نعم نعم. استدلوا به ولا عجب أن يكون الله يعجب. أي نعم 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 خالد نعم.
وكان يعلم قبل ذلك ما ضحك.
ليش؟
لأن المخلوق هو مخلوق.
حتى لو كان يعلم ما عجب أيضا. فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغته ولكن يضحك لحال الإنسان.
وإن كان يعلم.
حتى أنا لو علمت مثلا فلان طماع وأنه إذا أرخيت له الحبل أكلك ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا أضحك. حتى العجب الله يعجب ليس لكن ليس لخفاء الأسباب عليه ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن ظاهره. نعم. نعم. هي خلاف بعض العلماء يقول واردها أي داخلها ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما في أفعال إبراهيم أو هي نار ليست نار الكافرين ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. نعم ثلاثة. نعم.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا في هل السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة يبدي ضبعيه يعني ما تحت الأبط ويجافي في السجود يباعد يديه عن جنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدي بياض إبطيه. وبياض إبطيه لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يصلون ويلبسون الأرجية والرداء إذا سجد الإنسان ثم فرج بين يديه بدأ بيضه. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود ودليل على أن ما تحت الكتف ليس بعورة وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض يعني إذا ارتفع وفرج بدا البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك ابن بحينة بالتنوين عندكم كذلك. لماذا نؤمن؟ لأن بحينة ليست أم مالك بل هي أم عبد الله ولهذا جاءت الهمزة يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابي. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب ولهذا قالوا انه يفرق بينما اذا كانت ابنة ثانية مضافة الى الجد او الى الام يفرق بينهما بماذا؟ اولا بالتنوين وقال عبد الله بن مالك ابن بحينة وثانيا بإثبات الألف ألف ابن وإن كان في أثناء السطر وثالثا بأن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول إذا كان منصوبا إلى أمه، ولو كان منصوبا إلى أبيه ثم إلى جده لكانت ابن الثانية تابعة للاسم الثاني لا للاسم الأول. فمثل لو كان قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال. طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ، لأن ابن إذا كان مضافا إلى الأم صار تابعا للاسم الأول، إن كان مرفوعا فمرفوعا، وإن كان منصوبا فمنصوبا، وإن كان مجهورا فمجهورا. وأما إذا كان مضافا إلى الجد فإنه يكون بالجر، لأن الاسم الثاني مجرور بالإضافة. فهذه ثلاثة فروق بين ما أضيف به ابن إلى الجد وما أضيف به إلى الأم. ايش كيف؟ نعم، فيها الظاهر فيه نصف انقطع في الامية، واذا لم تكن هي مؤنثه فانت تعرف ان الامنيه تانيثها مجاز. وابن مالك يقول والتاء مع جمع، نعم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات خير. نعم، إيش؟ أي صحيح، لأنه لو كان في شعار ما تبين البيع.
بعض الناس بحجة تفريج اليدين أن الطبيعي حتى يمتد يخرج من الصف كله، هل هذا مصيبه؟
هذا أيضا من سؤال مهم. بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على بطنه ويخرج عن حد الناس، وهذا من الفهم الخاطئ. وما أكثر الفهم الخاطئ، والحرص أحيانا يكون سببا للضلال. والصواب أنه لا يمتد بل يعلوني، يعني يرفع ظهره هكذا. ثلاثة.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي عندنا باب؟ عندكم؟ نعم. قاله أبو حميد، إيش هذا الشرح؟
قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه. قاله أبو حميد يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود.
وأنه
ورد في صفة السجود. قال الزين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
لكن هذا لا يمكن ضمها وهو أن تكون بطونها إلى الأرض. إذا استقبل بأطراف رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة. ثم إن الإنسان ليس حرا حرية مطلقة في تحريك أصابع الرجل وتفريقها. نعم، ما هو حر نازك أصابعه، ولهذا لا نجد أحدا يستطيع أن يحرك أذنه، نعم، أو أنفه، وكذلك أصابع رجليه صعب أن تفرق بينها إلا إذا ضغطت عليها تنفرج هي بنفسها. فالصواب أن هذا ليس من السنة. السنة أن تجعل أن تحاول أن تكون أصابع رجليه إلى القبلة. نعم.
باب إذا لم يتم السجود حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واضح ما يحتاج إلى تعليق. إذا لم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح الصلاة.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر هو الله، الآمر هو الله عز وجل، لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا، فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أسجد على سبعة أعظم، أعضاء، وفي لفظ أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون شعر الرأس، فإذا سجد الإنسان انسدل شعره، وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر. ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل، بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا، وثوبه المنفصل أيضا ساجدا، ولهذا أمر أن لا يكف. واختلف العلماء فيما لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة، هل يكون مخالفا للأمر؟ الصحيح لا، وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع ثوبه وربط وسطه حتى لا ينزل، فإننا نقول لا بأس أن تصلي في ثوبك ولا يلزمك أن تفكه. وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه فإنه لا بأس. لكن قد روي عن ابن عباس أنه رأى رجلا يصلي مع قوس الشعر ففكه رضي الله عنه، وهذا يحتمل أنه يرى أن كف الشعر مطلقا منهين عنه، او انه علم ان هذا الرجل كفه او عقصه بعد ان دخل في الصلاه. والله اعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق.
كسرتها منونة.
سم
أقول لا تنصرف إسحاق، لا تنصرف، وأنت قلتها بالأول مكسورة منونة.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
في هذا الحديث وما قبله وجوب السجود على الغاية السبع وهي الجبهة ويتبعه الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبع، والأنف تبع للجبهة، ولذلك لم يعد عضوا مستقلا. والواجب في السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود، فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط، والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، وهو شامل للجبهة وغيرها. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإن هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وبناء على ذلك لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليه نقول له لا تسجد عليه، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض، وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. ونقول هذا داخل في قول فاتقوا الله ما استطعت. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء، فلا فرق بين الجبهة وغيرها، هذا هو القول الراجح. طيب فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا، يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود، قلنا في هذه الحال يسقط عنه السجود ويومي إيماء. نعم. وأما قوله وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا شعرا، فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس، إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرا ثوبه، فهذا لا ينبغي، بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الشعر، إذا كان الإنسان له شعر ينزل إلى الأرض، فإن بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي، بل السنة أن يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته، وكلما انتشر في الأرض اتسع مكان سجوده فكان ذلك أفضل. وهل يجب أن يباشر المصلى بهذه الأعضاء؟ نقول أما الركب فلا يباشر، لأنها مستورة بالإزار أو السراويل أو القميص. وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضا، لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والكفاف. وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون مكشوفتين، والمرأة لا بد أن تكون مستورتين إذا قلنا إن كفي المرأة عورة في الصلاة. وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلى، لا بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليسجد عليه، لقول أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. طيب فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول إن كانت العمامة من فوق الجبهة بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة الطيات فترفع جبهته عن الأرض فهنا لا يصح السجود لأنه لم يسجد على الجبهة. وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره لقول أنس إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فدل هذا على أنه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس أو وضع جبهته على كفيه فإن هذا لا يجزئه. نعم لماذا؟ لأنه لم نسلق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. واستفيد من حديث أنس رضي الله عنه استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض يقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكئ عليه هل يجزئه؟ عجيب، يعني وضعها وضعا بحيث مست الأرض لكن لم يتكئ فهذا لا يجزئه، لا بد أن يمكن الجبهة. طيب ولو سجد على إسفنج هل يجزئه؟ إسفنج منتفش. نقول إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزأ، وإلا فلا يجزئ. طيب ولو سجد في الطائرة، الطائرة على الهواء ما هي ولا على إسفنج، على الهواء يا اخوان اتقوا الله. نعم على حديد الطائره قال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلي في الطائره لان الطائره مستقره على الهواء فلم يمكن جبهته من الارض، وقال اخرون بل هي صحيحه لان الذي يباشره المصلي صلب يعتمد عليه بخلاف مسألة الاسفنج ونحوه، وهذا هو الحق أنه يصح أن يصلي على الطائرة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا أشكال. نعم آدم.
أحسن الله يعني بعض الناس يعني في بعض البلاد ينفس في الثياب الحريقة وواسعة إذا أراد أن يسجد إذا لم يشمر يعني ينبطي إلى الذي بجنبه حتى يسجد.
أي
وأيضا تكون أحيانا في ذات الأرض يعني يكون فيها غبار وأشياء يعني أخرى لذلك يخاف منها يعني يشم الثوب.
يعني هذا يقول أحيانا إذا لم يكف الثوب فإنه يؤذي جاره، يعني الذي إلى جنبه في الصلاة، وهذا حق صحيح. نقول في هذه الحال كفه عن جارك فقط، لأنه إذا لزم من فعل السنة إيذاء من إلى جانبك فلا تؤذي. فمثلا التورط في التشهد الأخير لو كان يؤذي الذي إلى جنبك لا تتورط، لأن دفع الأذية أولى من فعل سنة. وأما مسألة الغبار فسبحان الله العظيم، هي يريد أن ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار، وش هذا؟ نعم أو يقول الجبهة إذا انتهى قال هكذا وراح كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه. نعم هذا غلط، نعم. المرأة لا بد أن تكف شعرها، إذا قلنا إن المتصل بالرأس كالرأس، فالمرأة كما تعلمون يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسها، وبناء على ذلك لا بد أن يدخل الشعر تحت الخمار، ويلزم من هذا أن تكفه من أجل أن تأتي بشرط السجود. نعم. تأثيم أو هذا التأكيد. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، دليل على أن آخر أعضاء السجود عند السجود هو إيش؟ هو الجبهة. وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه أو قدم كفيه. وفيه أيضا أن المعتبر في الائتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الأرض، فإذا قدر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض وأنت تشاهده فلا تسجد حتى يصل إلى الأرض. ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجدا يهون في السجود، وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها الإمام، وهذا غلط. نقول قف قائما حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم اسجد، ومثله بقية الأركان. وفي حديث الدليل حديث البراء دليل على أن المأموم ينظر إلى الإمام، وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا، هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه؟ وقلنا إن الأمر في هذا واسع، ولكن أقرب ما يقال إنه ينظر إلى موضع سجوده، لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم مواضع سجوده. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلينظر إليه، ومتى يحتاج؟ إذا كان أصم لا يسمع التكبير فهنا ينظر إلى إمامه حتى يعرف أنه وصل إلى انتقل من الركن الأول إلى الثاني. خالد
قيل
انه ان تكون سبحانه سبحانه ربنا الاعلى
وانت
ساجد
على
اعضاء
الحسن، وبعد ذلك لا يضر
لو
رفعت
سجودك
صحيح.
لو رفعت اليد نعم، لو رفعت اليد نعم هذا غلط، هذا ليس بصحيح. بقينا الطمانينه، ضابط الطمانينه في كل ركن. الفقهاء يقولون الطمانينه هي السكون وان قل، بحيث يعود كل عضو إلى مكانه وإن قد وإن لم يتمكن من التسبيح. وبعضهم يقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح في سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى وقول رب اغفر لي وربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش الواجب. وإذا قلنا إنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركن.
وإذا على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يده وهو يدعو
نعم
هذا
غير صحيح، لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه. إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لم يصح، ولكن أحياناً يرفعها لعذر، إما لهجوم حشرة عليه وإما لحكة أصابت وإما لأي أي شيء أنهم لحاجة لكنه يربيها بالصحة. فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود، أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز فلا ينبغي أن نقل سجوده بمثل هذا؟ هذا عندي محل تردد، لكن الاحتياط أن 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 تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة. إلى ما دام ساجد فلا بد أن يكون سجود على أعضاء السبع. نعم. أربعة.
خمسة مضرة.
ها؟
خمسة.
بعد؟
لخالد سأل سؤالين.
لا يمكن خالد يدعي أنه فرع هنا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. خاف أنه فقيه الله. نعم.
باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي سلمة.
قول باب السجود على الأنف، لماذا فصل هذا عن الترجمة الأولى؟ وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أو لا؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، وقد أسلفنا الكلام عليه قبل. قوله فيه على سبعة أعظم: على الجبهة، قال الكرماني: على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة، أي يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء.
نعم
الباب الذي لي نقرأ الباب. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام يعي قال
ها؟ أي الباب الأخير هذا السجود على الأنف والسجود على الطين.
نقرأ الحديث أول
الترجمة هذا.
قوله باب السجود على الأنف والطين كذا للأكثر وللمستملي السجود على الأنف والسجود على الطين، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار. وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي. وفيه نظر وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه، نعم هذا أسمع فينا.
نعم
في شرط الحديث.
نعم
انتهى
خلاص.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل يتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت فزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم ارتكب العشر الأول من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، وش بقى عندنا؟ العشر الأخير، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، ولكنه قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم